الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية. باب تحريم الدماء والأموال والأعراض. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية. تحريم الدماء أي الدماء المحرمة المعصومة، فإن إراقتها بغير حق من عظائم الأمور وكبائر الآثام، بل إن أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الشرك هو هذا، قتل النفس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، قتل النفس المحرمة المعصومة من أعظم الذنوب وأكبرها، بل هو أكبرها بعد الشرك بالله، وهو موبقة عظيمة، وفاعلها وقع في ورطة جسيمة، مثل ما عبر بذلك ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال: من أعظم الورطات، وذكر القتل، قتل النفس المعصومة، لأن ما دونها من الذنوب من أخطأ في حقه بين يديه، إما يطلب منه المسامحة أو يعيد له حقه أو يطلب منه عفوا أو نحو ذلك، أما إذا قتله انتهى، بقي حقه معلقا في ذمة من قتله، يقتص منه المقتول يوم القيامة، فهي ورطة من أعظم الورطات وموبقة من أعظم الموبقات وذنب من أعظم الذنوب، بل هو كما قدمت أعظمها بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وذكر القصاص، ولكم في القصاص حياة. القصاص هو قتل القاتل بقتيله، بمن قتله، والدية المال الذي يؤدى في مقابل قتل النفس. فهذا الكتاب يتناول هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الدماء والأموال والأعراض. تحريم الدماء والأموال والأعراض، هذه المحرمات الثلاث يأتي الجمع بينها في نصوص عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مثل الحديث هذا الذي ذكر، ومثل حديث آخر هذا في حجة الوداع، ومثل أيضا حديث آخر في حجة الوداع قال فيه عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع. ألا إنما هن أربع، الذنوب كثيرة، لكن لما يقول ألا إنما هن أربع ويحدد أربع ذنوب، هذا ماذا يفيد؟ أنها أخطرها وأشدها وأعظمها. قال: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. لا تشركوا بالله شيئا، هذا أعظم الكبائر وأعظم الموبقات. ولا تقتلوا النفس، هذا الدماء، تحريم الدماء. ولا تزنوا، هذا الأعراض وصيانتها. ولا تسرقوا، هذا الأموال وحفظها. فهذه الثلاث، الدماء والأموال والأعراض، جاءت الشريعة بصيانتها وحفظها والتحذير من مساسها بأي سوء. تحريم الدم كما أنه يتناول إزهاق الروح، يتناول أيضا لو جرحا يسيرا يترتب عليه خروج يسير من الدم. فالنفس المسلمة محرمة، معصومة، محترمة، لا تمس بأذى، ولا يجوز التعدي عليه بأي شيء. فالشريعة جاءت بهذه القواعد العظيمة صيانة للناس وحفظا لدمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم. قال: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، الذي بين جمادى وشعبان. الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله عز وجل، أي في ترتيب الشهور ومعرفة أوقاتها، لأنه قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كان عندهم ضلالة عظيمة ضيعوا بسببها معرفة الشهور، وهي النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. فكانوا يؤخرون بعض الشهور عن وقتها لأغراض، لأن مثلا هذه الأربعة كانوا يدركون أنها محرمة، فإذا أرادوا الاعتداء في شيء من هذه الشهور عملوا هذا النسي فأخروا شهرا وقدموا آخر. وهكذا كانوا يصنعون بالشهور، يؤخرون ويقدمون حتى ضاعت. حتى الحج شهر ذي الحجة كان بسبب هذا النسي ضاع وقته عندهم، حتى ذكر أن الحجة التي قبل حجة الوداع كانت في ذي القعدة بسبب النسيء الذي كانوا عليه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في تلك الحجة، حجة الوداع، استدار الزمان، يعني انضبطت الأمور وكل شهر في موقعه، وشهر ذي الحجة الذي كان حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر ذي الحجة. قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، يعني سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولهذا يقولون في عدها 3 سرد و1 فرد. ولأهل العلم في طريقة عدها طريقتان، يعني بعضهم يعدها على هذه الطريقة التي جاءت في الحديث، الثلاث المتوالية يذكرها ثم يذكر المنفرد وحده الذي هو رجب، فيقولون في عدها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه 3 شهور متوالية، ورجب الذي هو يأتي بعدها. وبعض أهل العلم طريقتهم في عدها يقولون المحرم ورجب وذو القعدة وذي الحجة، وغرضهم أن يجعلوها ماذا؟ في سنة واحدة، يعني أن يجعلوها في طريقة عدهم في سنة واحدة، فيبدأون بالمحرم الذي أول السنة، ثم رجب، ثم ذي القعدة، ثم ذي الحجة. لكن الطريقة الموافقة لقوله عليه الصلاة والسلام أن تعد الثلاثة المتوالية، ثم يعد رجب الذي هو منفرد، فهي 3 سرد و1 فرد، فيقال أشهر الحرم ذو القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. رجب بالغ النبي عليه الصلاة والسلام بتعريفه، فذكر في تعريفه أمران، قال شهر مضر، والتعريف الثاني قال الذي بين جمادى وشعبان. يعني لو قيل رجب معروف، لكنه بالغ في التعريف فقال رجب مضر، وزاد قال الذي بين جمادى وشعبان، الذي بين جمادى وشعبان. قال رجب مضر لأنه يقال أن بين مضر وربيعة خلاف في تعيين الشهر، فعند مضر رجب هو هذا الشهر المحرم الذي هو رجب، هو هذا في وقته بين جمادى وشعبان، عندهم موقعه بين جمادى وشعبان في مكانه، وربيعة يجعلونه رمضان، فقال رجب مضر. وقيل نسب إليهم لأنهم من أشد الناس تعظيما له، من أشد الناس تعظيما له. قال والذي بين جمادى وشعبان، يعني هذا مكانه بين جمادى وشعبان. 3 سرد، لو نلاحظ أن الوسط بين هذه الثلاثة هو ذي الحجة الذي يكون فيه الحج، فمن الحكمة في كونه كذلك تأمين سبيل الحج، فشهر قبله محرم وشهر بعده محرم، ثم يأتي في وسط السنة شهر واحد محرم أيضا لمن أراد أن يعتمر، لمن أراد أن يعتمر. فهذه الأشهر الحرم وخصت بخصائص، منها النهي أن يظلم الناس أنفسهم أو أن يظلم بعضهم بعضا، مع أن هذا منهي في كل الشهور وجميع الأوقات، لكنه في هذه آكد وأمره فيها أعظم. ثم قال: أي شهر هذا؟ هم في شهر ذي الحجة ويعرفون أنهم في شهر ذي الحجة. قال أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وسكوته هذا يفخم فيه هذا الأمر وينبه حتى يدركوا بهذه الطريقة مكانة هذا الوقت ومنزلته العظيمة. أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ يعرفون أنهم في مكة. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: فأي يوم من هذا؟ نعم. قال: أليس البلدة؟ أليس البلدة؟ والبلدة هذا من أسماء مكة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. قال: فأي يوم هذا؟ فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هم يعرفون أنهم في العاشر من ذي الحجة يوم النحر. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. الآن أحضر في ذهنهم بهذه الطريقة، وهذه طريقة عظيمة بديعة في التعليم وتهيئة النفوس لفهم الأمور الكبار العظيمة، هذه طريقة عظيمة جدا، وهذا من كمال نصحه وجميل وعظيم بيانه عليه الصلاة والسلام. الآن هيأ نفوسهم. سألهم أسئلة كانوا يظنون ستتغير أسماء ويسكت وقتا، فالنفوس تهيأت، ستستمع الآن إلى أمر تهيأت تماما لسماعه وفهمه وضبطه. فلما هيأ نفوسهم هذه التهيئة وعظهم هذه الموعظة العظيمة، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذه ثابتة، ومحمد هو بن سيرين، قال: وأحسبه، محمد بن سيرين هو الراوي للحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، فهذه ثابتة. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهم يدركون حرمة البلد، حرمة الشهر، حرمة اليوم، يدركون ذلك. فعرفهم أن هذه الثلاث: الدماء والأموال والأعراض، حرام، لا يعتدى على شيء منها ولا ينتهك شيء منها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بلغ عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين ووضح صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم مؤكدا على ضرورة العناية بهذا الأمر، قال: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. الدنيا قصيرة والأمد فيها قصير، وأعمالكم ستلقون الله بها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سيلقى الإنسان ربه بأعماله، خيرها وشرها، صالحها وطالحها، سيلقى الله بذلك كله. وفيما يتعلق بحقوق العباد كلها لا يستثنى منها شيء، حتى ولو قضيبا من أراك كما مر معنا قريبا، لا يستثنى منها شيء، كلها فيها القصاص يوم القيامة، وتؤدى الحقوق كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. ولهذا لا يضيع شيء، لا يضيع شيء أبدا من الحقوق، ومن ضاع حقه في الدنيا لقيه يوم القيامة وافيا. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ثم قال: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. هنا في فائدة حقيقة مهمة جدا، تعين الإنسان على سلامة سلوكه، تعين الإنسان على سلامة سلوكه، والسلامة من الرعونة والاعتداء، بمعنى أنه كل ما حدثته نفسه أن يقع في غلط ما، يذكر نفسه أنه سيلقى ربه وأن الله سيسأله. وهذه بحد ذاتها موعظة كافية جدا. الفضيل بن عياض لقي رجلا، أو الحسن البصري لقي رجلا مسرفا مقصرا مفرطا، فقال له: كم تبلغ من السنين؟ قال: 60. قال: أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعرف تفسيره؟ إذا جئت بالذكر الشرعي استحضر معناه. قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إلى الله راجع. فإذا علمت أنك عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. هذه أعظم موعظة، أن يذكر الناس بأنهم سيلقون الله، وأن الله جل وعلا سيسألهم عن أعمالهم كلها، أحصاه الله ونسوه. فهذا أعظم ما يوعظ العبد به ويذكر. قال الرجل في القصة المتقدمة: فما الحيلة؟ أنا في السنوات الطويلة هذه عندي تقصير كثير، ما الحيلة؟ ماذا أفعل؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعن بعدي ضلالا، وفي رواية كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. رجع إلى مسألة القتل والدماء، وهي أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله. لا ترجعوا بعدي ضلالا، في رواية كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. لما بين هذا البيان البين ووعظ هذا الوعظ النافع صلوات الله وسلامه عليه، أمر من سمع أن يبلغ من لم يسمع، وهذا أيضا من عظيم النصح. قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. هذا فيه تبليغ العلم والحث على بلاغ العلم حتى ينتشر العلم. العلم ينتشر بالبلاغ، العلم ينتشر بالبلاغ، ولهذا حث النبي على ذلك ورغب فيه، ورتب في الشرع على ذلك الثواب العظيم. نظر الله امرأ، وهذا أيضا قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ضبط العلم وحفظه والعمل به ثم نشره في الأمة، هذا من أعظم الأعمال وأجل الوظائف. ولهذا يجعل المرء من همته ونيته في جلوسه في طلب العلم أن يضبطه من أجل أن يبلغه، من أجل أن ينتفع به ثم يبلغه. مثل وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذه النية الصالحة في طلب العلم، أن ينوي به العمل ليدخل هو الجنة بسبب العمل بالعلم، وأن يبلغه الآخرين حتى ينتفعوا ويستفيدوا. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه أو يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، مثل ما في الحديث الآخر: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولهذا يعني أحيانا يكون الإنسان يحفظ الحديث من عشرات السنين، ثم يلقى عالم فيقول له: هذا الحديث فيه كذا من الفوائد وفيه كذا من الفوائد وفيه كذا، فيندهش أنه كان يحفظ هذا الحديث من عشرات السنين ولا يعرف أن فيه هذا العلم وأن فيه هذه الفوائد. فرب لعل بعض من يبلغه الحديث أو يبلغ الحديث يكون أوعى من حامله، أوعى من حامله إليه، أوعى من ناقله إليه. فهذا فيه حث على بلاغ العلم، بلاغ العلم. والعلم يبلغه الإنسان على قدر طاقته، على قدر طاقته، لكن لا يتعدى حد قدرته في البيان حتى لا يغلط في حق الشرع. والبلاغ على نوعين: بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني، بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني. فبعض الناس عنده قدرة على بلاغ الألفاظ، مثلا القرآن يكون حافظ حفظ متقن، لكن لو دخل في التفسير والمعاني ربما يقول على الله بلا علم وفي كلامه بغير علم، فيبلغ الألفاظ التي هو ضابط لها. وبلاغ المعاني من اختصاص أهل العلم، أهل البصيرة، أهل الدراية بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يؤكد أنه بين عليه الصلاة والسلام ونصح ووعظ وذكر، وما ترك شيئا من الخير إلا دل الأمة عليه، ولا من الشر إلا وحذرها منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
قال: باب أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء، ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء. الآدميين بينهم حقوق كثيرة، لكن ليس في هذه الحقوق حق أعظم من الدماء، فهو أعظم حقوق الآدميين وأهمها. وقوله في الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا، الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا. أول ما يقوم الناس بين يدي رب العالمين يوم القيامة، أول شيء يقضى فيه بينهم الدماء قبل الحقوق الأخرى. فهذا يفيد أن أعظم الحقوق التي بين الناس وأجلها شأنا هو الدماء، هو الدماء. ولهذا يبدأ بالقصاص به، يبدأ بالقضاء بين العباد بالدماء قبل الحقوق الأخرى، قبل سرقة الأموال، قبل الاعتداء على الأعراض، قبل أي حق من الحقوق الأخرى يبدأ بالدماء. وهذا يفيد أنها أعظم الحقوق التي بين الآدميين. وقوله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا يفيد أن يوم القيامة تؤدى فيه الحقوق، حقوق العباد تؤدى حقوق العباد، لكن في تأدية الحقوق فيه أولويات. يبدأ بماذا؟ بأعظمها شأنا، بأعظمها شأنا. فأعظم هذه الحقوق الدماء، أعظم هذه الحقوق الدماء، وهي أول ما يبدأ به. وهذا يفيد أيضا، هذا الحديث يفيد أن هناك قضايا من حقوق العباد، هناك قضايا من حقوق العباد لا يقضى فيها إلا يوم القيامة. هناك قضايا انتهت في الدنيا، انتهت في الدنيا ويعني استوفيت الحقوق، فلا يكون فيها قضايا يوم القيامة لأنها انتهت. لكن هناك قضايا سواء في الدماء أو الأموال أو الأعراض أو غيرها لا يقضى فيها إلا يوم القيامة. لماذا؟ لأنها في الدنيا ضاعت. أحيانا مثلا يعني يحصل قضية قتل، نعم، قضية قتل، ثم يمضي الزمان ولا يعرف القاتل ولا يدرى منه، وتقيد القضية ضد مجهول، تقيد ضد مجهول ما يدرى منه، لكن يوم القيامة هذا الذي يكون في الدنيا أمره يوم القيامة مختلف، كل شيء حتى دقائق الأمور وقليل الأشياء يكون فيها، ولو عودا من إراك، ما هو دم معصومة. فالحقوق كلها تؤدى، كلها تؤدى يوم القيامة. وفي حديثنا الأول وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ذكرهم أنهم سيقفون أمام الله وأن الله سيسألهم عن أعمالهم وأن الحقوق ستؤدى كاملة يوم القيامة. هذا الحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ليس بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فليس بينهما تعارض، لأن كل من الحديثين في باب، هذا في باب وهذا في باب. حديثنا أول ما يقضى هذا يتعلق بحقوق العباد، فأول ما يقضى به في حقوق العباد هو الدماء، لأن حقوق العباد كثيرة وأنواع عديدة، فأول ما يقضى به في حقوق العباد الدماء. والحديث الآخر أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته هذا يتعلق بحقوق الله، وأن أعظم حقوق الله على عباده بعد توحيده هو الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فأول ما يقضى في الدماء قال يقضى، وفي الصلاة محاسبة، لأن هناك قصاص، هناك قصاص وتوفية حقوق، فأول ما يقضى في بين العباد الدماء، وهنا محاسبة على الأعمال وما فرط فيه العبد منها يحاسب عليه، فأول ما يحاسب عليه من الأعمال فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، لأن صلاح الصلاة والعناية بها يعد إصلاح عام للعبد في أموره. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يحل دم الرجل المسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
قال: باب ما يحل دم الرجل المسلم. دم الرجل المسلم معصوم لا يحله إلا إحدى ثلاث، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود، هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. انتبه هنا، يقول دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يسميها العلماء صفة كاشفة أو صفة موضحة، أي ليس لها مفهوم مخالفة، بمعنى أنه ليس هناك مسلم لا يشهد، ليس هناك مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله. فإذا ما معنى قوله مسلم يشهد أن لا إله إلا الله؟ هذه صفة كاشفة يسمونها أو صفة موضحة، لا مفهوم، ليس لها مفهوم مخالفة، مثل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه صفة كاشفة، كل إله يدعى من دون الله ليس عليه برهان، مثل يقتلون النبيين بغير حق، كل قتل للنبيين بغير حق، فهذه تسمى صفة كاشفة أو صفة موضحة. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب الزاني أي من ليس ببكر، وهو المحصن الذي حصل أن تزوج، حصل له الإحصان، والشريعة فرقت بين الزاني البكر والزاني المحصن، فالزاني البكر يجلد 80 جلدة كما جاء في القرآن، والزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت كما جاء في القرآن في الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. قال: والنفس بالنفس، أي تقتل النفس التي قتلت عمدا بغير حق بمقابلة النفس المقتولة، هذا معنى النفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد عن الإسلام، المرتد عن الإسلام. وقوله المفارق للجماعة هذه مثل ما قلنا أول، هذه صفة كاشفة المفارق للجماعة، لأن ما في هناك تارك لدينه غير مفارق للجماعة، فبترك الدين فارق الجماعة، فهي صفة كاشفة. التارك لدينه أي المرتد عن الإسلام، وبردته عن الإسلام يكون فارق جماعة المسلمين. فهذه الثلاث التي يحل بها دم المرء المسلم: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية. باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية. تحريم الدماء أي الدماء المحرمة المعصومة، فإن إراقتها بغير حق من عظائم الأمور وكبائر الآثام، بل إن أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الشرك هو هذا، قتل النفس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، قتل النفس المحرمة المعصومة من أعظم الذنوب وأكبرها، بل هو أكبرها بعد الشرك بالله، وهو موبقة عظيمة، وفاعلها وقع في ورطة جسيمة، مثل ما عبر بذلك ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال: من أعظم الورطات، وذكر القتل، قتل النفس المعصومة، لأن ما دونها من الذنوب من أخطأ في حقه بين يديه، إما يطلب منه المسامحة أو يعيد له حقه أو يطلب منه عفوا أو نحو ذلك. أما إذا قتله انتهى، بقي حقه معلقا في ذمة من قتله، يقتص منه المقتول يوم القيامة، فهي ورطة من أعظم الورطات، وموبقة من أعظم الموبقات، وذنب من أعظم الذنوب، بل هو كما قدمت أعظمها بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وذكر القصاص، ولكم في القصاص حياة. القصاص هو قتل القاتل بقتيله، بمن قتله. والدية المال الذي يؤدى في مقابل قتل النفس، فهذا الكتاب يتناول هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الدماء والأموال والأعراض. تحريم الدماء والأموال والأعراض، هذه المحرمات الثلاث يأتي الجمع بينها في نصوص عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مثل الحديث هذا الذي ذكر، ومثل حديث آخر، هذا في حجة الوداع، ومثل أيضا حديث آخر في حجة الوداع قال فيه عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع. ألا إنما هن أربع، الذنوب كثيرة، لكن لما يقول ألا إنما هن أربع ويحدد أربع ذنوب، هذا ماذا يفيد؟ أنها أخطرها وأشدها وأعظمها. قال: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. لا تشركوا بالله شيئا، هذا أعظم الكبائر وأعظم الموبقات. ولا تقتلوا النفس، هذا الدماء، تحريم الدماء. ولا تزنوا، هذا الأعراض وصيانتها. ولا تسرقوا، هذا الأموال وحفظها. فهذه الثلاث الدماء والأموال والأعراض جاءت الشريعة بصيانتها وحفظها والتحذير من مساسها بأي سوء. تحريم الدم كما أنه يتناول إزهاق الروح يتناول أيضا لو جرحا يسيرا يترتب عليه خروج يسير من الدم، فالنفس المسلمة محرمة معصومة محترمة لا تمس بأذى ولا يجوز التعدي عليه بأي شيء. فالشريعة جاءت بهذه القواعد العظيمة صيانة للناس وحفظا لدمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، الذي بين جمادى وشعبان. الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله عز وجل، أي في ترتيب الشهور ومعرفة أوقاتها، لأنه قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كان عندهم ضلالة عظيمة ضيعوا بسببها معرفة الشهور، وهي النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، فكانوا يؤخرون بعض الشهور عن وقتها لأغراض، لأن مثلا هذه الأربعة كانوا يدركون أنها محرمة، فإذا أرادوا الاعتداء في شيء من هذه الشهور عملوا هذا النسيء فأخروا شهرا وقدموا آخر. وهكذا كانوا يصنعون بالشهور، يؤخرون ويقدمون حتى ضاعت. حتى الحج شهر ذي الحجة كان بسبب هذا النسيء ضاع وقته عندهم، حتى ذكر أن الحجة التي قبل حجة الوداع كانت في ذي القعدة بسبب النسيء الذي كانوا عليه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في تلك الحجة، حجة الوداع، استدار الزمان، يعني انضبطت الأمور وكل شهر في موقعه، وشهر ذي الحجة الذي كان حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر ذي الحجة. قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، يعني سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولهذا يقولون في عدها 3 سرد وواحد فرد. ولأهل العلم في طريقة عدها طريقة، يعني بعضهم يعدها على هذه الطريقة التي جاءت في الحديث، الثلاث المتوالية يذكرها ثم يذكر المنفرد وحده الذي هو رجب، فيقولون في عدها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه 3 شهور متوالية، ورجب الذي هو يأتي بعدها. وبعض أهل العلم طريقتهم في عدها يقولون المحرم ورجب وذو القعدة وذي الحجة، وغرضهم أن يجعلوها ماذا؟ في سنة واحدة، يعني أن يجعلوها في طريقة عدهم في سنة واحدة، فيبدأون بالمحرم الذي أول السنة، ثم رجب، ثم ذي القعدة، ثم ذي الحجة. لكن الطريقة الموافقة لقوله عليه الصلاة والسلام أن تعد الثلاثة المتوالية، ثم يعد رجب الذي هو منفرد، فهي ثلاثة سرد وواحد فرد، فيقال أشهر الحرم ذو القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. رجب بالغ النبي عليه الصلاة والسلام بتعريفه، فذكر في تعريفه أمران، قال شهر مضر، والتعريف الثاني قال الذي بين جمادة وشعبان. يعني لو قيل رجب معروف، لكنه بالغ في التعريف فقال رجب مضر، وزاد قال الذي بين جمادة وشعبان، الذي بين جمادة وشعبان. قال رجب مضر لأنه يقال أن بين مضر وربيعة خلاف في تعيين الشهر، فعند مضر رجب هو هذا الشهر المحرم الذي هو رجب، هو هذا في وقته بين جمادة وشعبان، عندهم موقعه بين جمادة وشعبان في مكانه، وربيعة يجعلونه رمضان، فقال رجب مضر. وقيل نسب إليهم لأنهم من أشد الناس تعظيما له، من أشد الناس تعظيما له. قال والذي بين جمادة وشعبان، يعني هذا مكانه بين جمادة وشعبان. ثلاثة سرد، لو نلاحظ أن الوسط بين هذه الثلاثة هو ذي الحجة الذي يكون فيه الحج، فمن الحكمة في كونه كذلك تأمين سبيل الحج، فشهر قبله محرم وشهر بعده محرم، ثم يأتي في وسط السنة شهر واحد محرم أيضا لمن أراد أن يعتمر. فهذه الأشهر الحرم وخصت بخصائص، منها النهي أن يظلم الناس أنفسهم أو أن يظلم بعضهم بعضا، مع أن هذا منهي في كل الشهور وجميع الأوقات، لكنه في هذه آكد وأمره فيها أعظم. ثم قال أي شهر هذا؟ هم في شهر ذي الحجة ويعرفون أنهم في شهر ذي الحجة. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وسكوته هذا يفخم فيه هذا الأمر وينبه حتى يدركوا بهذه الطريقة مكانة هذا الوقت ومنزلته العظيمة. أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ يعرفون أنهم في مكة. قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال فأي يوم هذا؟ نعم. قال أليس البلدة؟ والبلدة هذا من أسماء مكة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. قال فأي يوم هذا؟ فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. هم يعرفون أنهم في العاشر من ذي الحجة يوم النحر، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. الآن أحضر في ذهنهم بهذه الطريقة، وهذه طريقة عظيمة بديعة في التعليم وتهيئة النفوس لفهم الأمور الكبار العظيمة، هذه طريقة عظيمة جدا، وهذا من كمال نصحه وجميل وعظيم بيانه عليه الصلاة والسلام. الآن هيأ نفوسهم. سألهم أسئلة كانوا يظنون ستتغير أسماء ويسكت وقتا، فالنفوس تهيأت، ستستمع الآن إلى أمر تهيأت تماما لسماعه وفهمه وضبطه. فلما هيأ نفوسهم هذه التهيئة وعظهم هذه الموعظة العظيمة، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذه ثابتة، ومحمد هو بن سيرين قال وأحسبه، محمد بن سيرين هو الراوي للحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، فهذه ثابتة. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهم يدركون حرمة البلد، حرمة الشهر، حرمة اليوم، يدركون ذلك. فعرفهم أن هذه الثلاث، الدماء والأموال والأعراض، حرام، لا يعتدى على شيء منها ولا ينتهك شيء منها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بلغ عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين ووضح صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم مؤكدا على ضرورة العناية بهذا الأمر، قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. الدنيا قصيرة والأمد فيها قصير، وأعمالكم ستلقون الله بها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سيلقى الإنسان ربه بأعماله، خيرها وشرها، صالحها وطالحها، سيلقى الله بذلك كله. وفيما يتعلق بحقوق العباد كلها لا يستثنى منها شيء، حتى ولو قضيبا من أراك كما مر معنا قريبا، لا يستثنى منها شيء، كلها فيها القصاص يوم القيامة، وتؤدى الحقوق كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة. ولهذا لا يضيع شيء، لا يضيع شيء أبدا من الحقوق، ومن ضاع حقه في الدنيا لقيه يوم القيامة وافيا. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، ثم قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. هنا في فائدة حقيقة مهمة جدا، تعين الإنسان على سلامة سلوكه، تعين الإنسان على سلامة سلوكه والسلامة من الرعونة والاعتداء، بمعنى أنه كل ما حدثته نفسه أن يقع في غلط ما، يذكر نفسه أنه سيلقى ربه وأن الله سيسألهم. وهذه بحد ذاتها موعظة كافية جدا. الفضيل بن عياض لقي رجلا، أو الحسن البصري لقي رجلا مسرفا مقصرا مفرطا، فقال له: كم تبلغ من السنين؟ قال: 60. قال: أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعرف تفسيره؟ إذا جئت بالذكر الشرعي استحضر معناه. قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إلى الله راجع. فإذا علمت أنك عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. هذه أعظم موعظة، أن يذكر الناس بأنهم سيلقون الله، وأن الله جل وعلا سيسألهم عن أعمالهم كلها، أحصاه الله ونسوه. فهذا أعظم ما يوعظ العبد به ويذكر. قال الرجل في القصة المتقدمة: فما الحيلة؟ أنا في السنوات الطويلة هذه عندي تقصير كثير، ما الحيلة؟ ماذا أفعل؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعن بعدي ضلالا، وفي رواية كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. رجع إلى مسألة القتل والدماء، وهي أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله. لا ترجعوا بعدي ضلالا، في رواية كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. لما بين هذا البيان البين ووعظ هذا الوعظ النافع صلوات الله وسلامه عليه، أمر من سمع أن يبلغ من لم يسمع. وهذا أيضا من عظيم النصح، قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. هذا فيه تبليغ العلم والحث على بلاغ العلم حتى ينتشر العلم. العلم ينتشر بالبلاغ، العلم ينتشر بالبلاغ. ولهذا حث النبي على ذلك ورغب فيه، ورتب في الشرع على ذلك الثواب العظيم. نظر الله امرأ، وهذا أيضا قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ضبط العلم وحفظه والعمل به ثم نشره في الأمة، هذا من أعظم الأعمال وأجل الوظائف. ولهذا يجعل المرء من همته ونيته في جلوسه في طلب العلم أن يضبطه، من أجل أن يبلغه، من أجل أن ينتفع به ثم يبلغه. مثل وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذه النية الصالحة في طلب العلم، أن ينوي به العمل ليدخل هو الجنة بسبب العمل بالعلم، وأن يبلغه الآخرين حتى ينتفعوا ويستفيدوا. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه أو يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، مثل ما في الحديث الآخر: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولهذا يعني أحيانا يكون الإنسان يحفظ الحديث من عشرات السنين ثم يلقى عالم فيقول لها هذا الحديث فيه كذا من الفوائد وفيه كذا من الفوائد وفيه كذا، فيندهش أنه كان يحفظ هذا الحديث من عشرات السنين ولا يعرف أنه أن فيه هذا العلم وأن فيه هذه الفوائد. فرب لعل بعض من يبلغه الحديث أو يبلغ الحديث يكون أوعى من حامله، أوعى من حامله إليه، أوعى من ناقله إليه، فهذا فيه حث على بلاغ العلم، بلاغ العلم. والعلم يبلغه الإنسان على قدر طاقته، على قدر طاقته، لكن لا يتعدى حد قدرته في البيان حتى لا يغلط في حق الشرع. والبلاغ على نوعين: بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني، بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني. فبعض الناس عنده قدرة على بلاغ الألفاظ، مثلا القرآن يكون حافظ حفظ متقن، لكن لو دخل في التفسير والمعاني ربما يقول على الله بلا علم وفي كلامه بغير علم، فيبلغ الألفاظ التي هو ضابط لها. وبلاغ المعاني من اختصاص أهل العلم، أهل البصيرة، أهل الدراية بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يؤكد أنه بين عليه الصلاة والسلام ونصح ووعظ وذكر، وما ترك شيئا من الخير إلا دل الأمة عليه، ولا من الشر إلا وحذرها منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
قال: باب أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء، ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء. الآدميين بينهم حقوق كثيرة، لكن ليس في هذه الحقوق حق أعظم من الدماء، فهو أعظم حقوق الآدميين وأهمها. وقوله في الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا، الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا. أول ما يقوم الناس بين يدي رب العالمين يوم القيامة، أول شيء يقضى فيه بينهم الدماء قبل الحقوق الأخرى. فهذا يفيد أن أعظم الحقوق التي بين الناس وأجلها شأنا هو الدماء، هو الدماء. ولهذا يبدأ بالقصاص به، يبدأ بالقضاء بين العباد بالدماء قبل الحقوق الأخرى، قبل سرقة الأموال، قبل الاعتداء على الأعراض، قبل أي حق من الحقوق الأخرى، يبدأ بالدماء. وهذا يفيد أنها أعظم الحقوق التي بين الآدميين. وقال قوله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا يفيد أن يوم القيامة تؤدى فيه الحقوق، حقوق العباد تؤدى حقوق العباد، لكن في تأدية الحقوق فيه أولويات، يبدأ بماذا؟ بأعظمها شأنا، بأعظمها شأنا. فأعظم هذه الحقوق الدماء، أعظم هذه الحقوق الدماء، وهي أول ما يبدأ به. وهذا يفيد أيضا، هذا الحديث يفيد أن هناك قضايا من حقوق العباد، هناك قضايا من حقوق العباد لا يقضى فيها إلا يوم القيامة، هناك قضايا انتهت في الدنيا، انتهت في الدنيا ويعني استوفيت الحقوق فلا يكون فيها قضايا يوم القيامة لأنها انتهت، لكن هناك قضايا سواء في الدماء أو الأموال أو الأعراض أو غيرها لا يقضى فيها إلا يوم القيامة. لماذا؟ لأنها في الدنيا ضاعت. أحيانا مثلا يعني يحصل قضية قتل، نعم قضية قتل، ثم يمضي الزمان ولا يعرف القاتل ولا يدرى منه، وتقيد القضية ضد مجهول، تقيد ضد مجهول ما يدرى منه، لكن يوم القيامة هذا الذي يكون في الدنيا أمره يوم القيامة مختلف، كل شيء حتى دقائق الأمور وقليل الأشياء يكون فيها، ولو عودا من إراك ما هو دم معصومة. فالحقوق كلها تؤدى، كلها تؤدى يوم القيامة. وفي حديثنا الأول وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ذكرهم أنهم سيقفون أمام الله وأن الله سيسألهم عن أعمالهم وأن الحقوق ستؤدى كاملة يوم القيامة. هذا الحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ليس بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فليس بينهما تعارض، لأن كل من الحديثين في باب، هذا في باب وهذا في باب. حديثنا أول ما يقضى هذا يتعلق بحقوق العباد، فأول ما يقضى به في حقوق العباد هو الدماء، لأن حقوق العباد كثيرة وأنواع عديدة، فأول ما يقضى به في حقوق العباد الدماء. والحديث الآخر أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، هذا يتعلق بحقوق الله، وأن أعظم حقوق الله على عباده بعد توحيده هو الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فأول ما يقضى في الدماء قال يقضى، وفي الصلاة محاسبة، لأن هناك قصاص، هناك قصاص وتوفية حقوق، فأول ما يقضى في بين العباد الدماء، وهنا محاسبة على الأعمال وما فرط فيه العبد منها يحاسب عليه، فأول ما يحاسب عليه من الأعمال فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، لأن صلاح الصلاة والعناية بها يعد إصلاح عام للعبد في أموره. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يحل دم الرجل المسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
قال: باب ما يحل دم الرجل المسلم. دم الرجل المسلم معصوم لا يحله إلا إحدى ثلاث: جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. انتبه هنا، يقول دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يسميها العلماء صفة كاشفة أو صفة موضحة، أي ليس لها مفهوم مخالفة، بمعنى أنه ليس هناك مسلم لا يشهد، ليس هناك مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله. فإذا ما معنى قوله مسلم يشهد أن لا إله إلا الله؟ هذه صفة كاشفة يسمونها أو صفة موضحة، لا مفهوم، ليس لها مفهوم مخالفة. مثل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه صفة كاشفة، كل إله يدعى من دون الله ليس عليه برهان. مثل يقتلون النبيين بغير حق، كل قتل للنبيين بغير حق، فهذه تسمى صفة كاشفة أو صفة موضحة. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب الزاني أي من ليس ببكر، وهو المحصن الذي حصل أن تزوج، حصل له الإحصان، والشريعة فرقت بين الزاني البكر والزاني المحصن، فالزاني البكر يجلد 80 جلدة كما جاء في القرآن، والزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت كما جاء في القرآن في الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. قال: والنفس بالنفس، أي تقتل النفس التي قتلت عمدا بغير حق بمقابلة النفس المقتولة، هذا معنى النفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي المرتد عن الإسلام، المرتد عن الإسلام. وقوله المفارق للجماعة هذه مثل ما قلنا أول، هذه صفة كاشفة، المفارق للجماعة، لأن ما في هناك تارك لدينه غير مفارق للجماعة، فبترك الدين فارق الجماعة، فهي صفة كاشفة. التارك لدينه أي المرتد عن الإسلام، وبردته عن الإسلام يكون فارق جماعة المسلمين. فهذه الثلاث التي يحل بها دم المرء المسلم: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.